بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتاب التحقيق والإيضاح: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط وصلى خلف المقام 2 ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله ليبين حال الحاج أو المعتمر إذا وصل إلى الميقات، وأن له حالتان: إما أن يصل في غير أشهر الحج، وإما أن يصل في أشهر الحج. وبناء على هذا الاختلاف يختلف الحكم بالنسبة لهذا الذي قدم على الميقات في هاتين الحالتين. قوله في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، ثم ذكر تحت هذا العنوان الحالة الثانية، وهي من وصل، حكم من وصل إلى الميقات في أشهر الحج، فيكون هذا الفصل متضمنا للحالتين: من وصل إلى الميقات في أشهر الحج، ومن وصله في غير أشهر الحج. وإنما بين المصنف هنا حال القادم على الميقات وما ينبغي أن يكون عليه، لأنه قبل قدومه إلى الميقات لا يترتب على سفره شيء، لكن من قدم إلى الميقات مثل الذي يخرج من بلده من مكان بعيد، كما كان الناس في الزمن الماضي يخرجون من بلدانهم في بوقت طويل قبل الحج، فلا عبرة بهذا السفر، وإنما العبرة بقدومه إلى الميقات. إذا وصل إلى الميقات ما الذي يجب عليه؟ فبين المصنف أن الواصل إلى الميقات له حالان بحسب زمن قدومه. الحالة الأولى أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، مثل من يقدم على الميقات في شعبان أو رمضان، هذه ليست من أشهر الحج، لأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج. وأما رمضان فهو ليس من أشهر الحج، رمضان ليس من أشهر الحج. فمن قدم إلى الميقات في غير أشهر الحج فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه، ينوي العمرة بقلبه ويتلفظ بلسانه، فالسنة أن يحرم بالعمرة، أن يحرم بالعمرة. وأما إذا قدم في أشهر الحج فله أن يحرم بما شاء من الأنساك كما سيأتي. قال: فينويها بقلبه، أي ينوي بقلبه أداء العمرة وينوي بقلبه نية الدخول في نسك العمرة ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة لبيك عمرة، أو يقول اللهم لبيك عمرة كما تقدم في الصيغ التي ذكرها المصنف فيما ينعقد به الإحرام بعد النية، هو أن يتلفظ وأن يقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة. والتلفظ بالنية كما سبق التنبيه عليه هو خاص بالإحرام، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يتلفظ بالنية لا في الصلاة ولا في الطواف ولا في الصوم ولا في سائر العبادات. ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة من التلفظ بالنية في العمرة والحج أن فترة العمرة والحج تطول، فقد ينسى صاحب النسك نسكه فيذكره من سمعه، يقول سمعتك تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة أو لبيك اللهم حجا، فيتذكر أو يذكر بما أحرم به. وأما سائر العبادات فإن العهد قريب كما في الصلاة والصوم، فهو يعلم ما نوى ولا يمضي عليه وقت فينسى. ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشتملة على التوحيد، فقوله لبيك بمعنى استجبت لك ولزمت طاعتك. قيل والتلبية مأخوذ من لبى المكان إذا لزمه، ولبى الرجل الرجل إذا أخذ بتلابيبه ولزمه وقاده بتلابيبه، فالمقصود لبيك بمعنى استجبت لك ولزمت عبادتك. اللهم هذا دعاء لله عز وجل، والأصل في هذا يا الله ثم حذفت يا النداء واستبدلت بالميم في آخر الاسم، والمعنى يا الله لبيك اللهم لبيك، تكرير وتكرار للتلبية وللاستجابة لأمر الله عز وجل. لبيك لا شريك لك لبيك، هذا إعلان للتوحيد وأنه لا شريك له في عبادته ولا شريك له في هذا النسك الذي يلبي به ولا شريك له في شيء مما يتقرب به إلى الله عز وجل. ثم يعترف لله عز وجل بنعمته عليه وبفضله عليه، إن الحمد والنعمة لك والملك. إن الحمد، الحمد هو الثناء على الله عز وجل بما هو أهل، والله عز وجل متصف بصفات الحمد ومتصف بصفات الكمال، فالله عز وجل كل صفاته صفات كمال وأسماؤه حسنى، وكل اسم من أسماء الله عز وجل فهو مشتق من صفة من صفات الكمال، فالمحامد كلها لله والحمد كله لله والفضل كله لله عز وجل، وما يحصل للخلق من الصفات المحمودة فهي بما وهبهم الله عز وجل، فالخير من الله والفضل من الله. ولذا جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل فمن وجد خيرا فليحمد الله، كل ما في الناس من الخير والفضل والحمد فهو من الله، هو الذي وهبهم هذه الصفات التي يحمدون عليها. إن الحمد والنعمة، والنعمة هي المقصود بها النعم وليس المقصود نعمة واحدة، فالمقصود بها جنس النعم كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالمقصود نعم الله لأن لو كانت نعمة أمكن إحصاؤها، فالمقصود أن نعم الله وهي ما ينعم الله عز وجل به على العباد فلا يمكن للإنسان أن يحصي هذه النعم. نعم الله على عباده كثيرة، نعمة الخلق أي أن خلقه من العدم وأوجده ونعمة الإمداد، أمده بالرزق والعافية والسلامة، وأمده بالصحة، وأمده بهذه الجوارح التي جعلها الله عز وجل معينة له على شأنه، خلق له يدين يأكل بهما ويشرب ويقضي بها سائر الحاجات، وجعل له قدمين يمشي بهما، وجعل الله عينين له، عينين يبصر بهما، وأذنين يسمع بهما، وأودع الله عز وجل في هذا الإنسان من الأجهزة ومن الحواس ومن مما يعينه على تأدية أموره الشيء العظيم. ولا يمكن للإنسان أن يتخيل ما جعل الله عز وجل له من هذه النعم حتى يفقد نعمة واحدة من هذه النعم. فتأملوا كيف حال من حصل له اضطراب في نبضات القلب، كيف أنه يحصل له من الجهد والتعب، ولربما أغمي عليه، ولربما مات إذا ما توقف القلب. فجعل الله عز وجل هذا القلب النابض في جسد الإنسان وهو لا يشعر به، وهو يدفق الدم ويقوم بضخ الدم إلى أن يصل إلى سائر الجوارح. وعندما يصيب الإنسان في بعض أطرافه قصور في تدفق الدم، فإن هذا العضو يصاب بالشلل ويصبح معطلا تماما. وهذا من نعمة الله عز وجل أن جعل للإنسان هذه النعمة العظيمة التي بها تدفق الدم في سائر البدن ثم يأخذ دورته إلى القلب، وهذه من نعمة الله عز وجل. وكذلك سائر الأجهزة التي تعمل، جهاز التنفس وجهاز الهضم والحواس التي جعلها الله عز وجل في الإنسان، فلا يمكن للإنسان أن يتخيل نعم الله عز وجل عليه في ما أودع فيه من هذه النعم العظيمة. وإذا ما فقد الإنسان بعض هذه الجوارح أو بعض هذه النعم، فإنه يواجه ما يواجه من التعب، كما تلاحظون الآن من فقد الصحة في مفصل واحد من مفاصله كالركبتين أو اليدين، تلاحظون كيف يشق عليهم، تشق عليهم الحركة والركوع والسجود في صلاتهم، ويواجهون ما يواجهون، مع أن في الإنسان الكثير من المفاصل التي جعلها الله عز وجل معينة له على شأنه ومعينة له على حركته. هذه من نعم الله، بل ذكر العلماء أن نعم الله على عباده بقدر الأنفاس، هذا النفس الذي يتردد في جوفك هو من نعم الله، ولو حبس عن الإنسان هذا النفس وهذا الهواء لمات من ساعته. ولهذا تلاحظون من أصيب بضيق في النفس فإنه يشتري الأكسجين، يشتريه بأغلى الأثمان، ويشترونه في علب مضغوطة، فإذا انتهت اشترى غيرها. والله عز وجل جعل لعامة الناس ولعامة الفقراء الذين ليس لهم مال يتنفسون هذا التنفس الطبيعي دون مشقة ودون عنت ودون أن يدفع شيئا، وإنما جعل الله عز وجل له هذا الهواء الطلق الذي يتنفس به دون أن يشعر به. فإذا فقد الإنسان هذه النعمة يدرك نعمة الله عز وجل عليه. ولهذا يقول بعض الناس إذا أصيب الإنسان بمرض في بدنه قال ليس هناك أشد من هذا المرض، فإذا أصيب في عينه قال ليس هناك أشد من ألم العين، إذا أصيب في شيء من أضراسه قال ليس هناك أشد من ألم الضرس، إذا أصيب في يده أو في قدمه قال كذلك. وهذا دليل على أن الإنسان لا يستشعر هذه النعم إذا كان سليما صحيحا حتى يفقد بعض هذه النعم. فالنعمة لله عز وجل ونعم الله على عباده لا يمكن أن تحصى ولا يمكن أن تعد، ولكن الله عز وجل شكور. فإذا أدى العبد هذه العبادة التي شرعها الله له وأثنى عليه عندما يأكل ويشرب واعترف لله بالنعم وأن الله هو المنعم المتفضل ولا يشكر غيره وإنما يشكر الرب الذي أنعم وأسبغ هذه النعم على عباده، فالنعم من الله عز وجل. ولهذا يعترف المسلم لله عز وجل بذلك، إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد والنعمة لك والملك، والملك لله عز وجل، لأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق ما فيها، الملائكة والجن والإنس وسائر العوالم التي تكون في البر والبحر كلها مخلوقة لله عز وجل، كلها مسخرة من الله عز وجل، لا يستطيع مخلوق أن يخرج عن أمر الله الكوني، كلهم يسيرون في أمر الله الكوني، لا يستطيع مخلوق أن يخرج عن أمر الله. ولهذا من حكمة الله أنه أعطى الإنس والجن الاختيار في الطاعة والمعصية، فلا يطيع أحد من الناس الله عز وجل إلا بإذنه الكوني، ولا يعصيه إلا بإذنه الكوني. وأما الأمر الشرعي والإذن الشرعي فهو متعلق بالدين، فالله عز وجل لم يأمر ولم يأذن في أمره الشرعي إلا بالدين. وأما الأمر الكوني فإنه أعطى الخلق القدرة على الطاعة والمعصية، وإلا ما استطاع أحد أن يعصي الله وما استطاع أحد أن يطيع الله إلا بأمره الكوني، أعطاهم القدرة وأعطاهم المشيئة على أن يفعلوا الخير أو الشر، ثم رتب سعادتهم على امتثالهم أمره الكوني وقيامهم بطاعة الله عز وجل. فالملك لله عز وجل، ليس له شريك في الملك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، ليس لهم من الأمر شيء، الأمر لله، كما قال الله عز وجل في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. الأمر كله لله، والملك كله لله، والخلق كلهم لله عز وجل، لا شريك لك، أي لا شريك لك في ملكك، ولا شريك لك في عبادتك، ولا شريك لك في أسمائك وصفاتك. وهذا مما يدل على أن الحج شرعه الله عز وجل لتقرير التوحيد. لاحظوا، عبادة المسلم كلها مرتبطة بالتوحيد، عندما يصلي يكبر الله، الله أكبر، ويوحد الله في صلاته، يسبح ويستغفر الله ويثني على الله ويدعو الله، وكذلك في حجه فهو يلبي ويهلل ويعلن التوحيد، وكذلك في أكله وشربه فهو عندما يبدأ طعامه يذكر اسم الله: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، ويأكل، ثم إذا أنهى طعامه حمد الله، كذلك في خروجه وفي دخوله فهو يقر بالتوحيد ويثني على الله في كل شأنه. فالتوحيد متقرر في كل عبادة، بل ما أقيمت العبادات وما شرع الله العبادات إلا لإخلاص العبادة لله عز وجل، ولتقرير التوحيد، وللإقرار لله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لهذا شرعت العبادات، ولهذا لا يجوز لمسلم أن يشرك مع الله عز وجل غيره في عبادته، يجب على الحجاج وعلى المسلمين، ولا يظن بمسلم أنه جاء ليشرك أو جاء ليعصي الله، وإنما جاءوا ليطيعوا الله. لكن قد يحصل من بعض المسلمين جهل وقصور في العلم، فيقع في بعض الشرك وهو لا يدري. نلاحظ أن بعض الناس إذا قام وجلس قال: يا رسول الله، يا رسول الله، هذا لا يجوز، لا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه وتتبع سنته. وأما إذا أردت الاستغاثة، إذا أردت الدعاء، إذا أردت أن يوفقك الله عز وجل في شأن من شؤونك، فادعو الله، توجه إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر العظيم، وأن يوحدوا الله، وأن يخلصوا عباداتهم لله عز وجل، وأن يتوكلوا على الله، وأن يلجأوا إلى الله في كل أمورهم وفي كل شأنهم. الرزق من الله، وطلب الولد من الله، وإرجاع الغائب من الله، وشفاء المريض من الله، لا تتوجه لمخلوق، المخلوقون كلهم فقراء لله عز وجل، والله عز وجل هو الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى غيره، وغيره يحتاج إليه. فالخلق كلهم محتاجون لله، كلهم خلق من خلق الله، ليس لهم شأن لا في الربوبية ولا في الرزق ولا في تفريج الكروب ولا في مغفرة الذنوب، وإنما هم يطيعون الله. أشرفهم منزلة أطوعهم لله، أشرف الخلق من الإنس والجن الخليلان إبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ثم يليه إبراهيم، هما أعبد الخلق لله وأطوع الخلق لله. ولهذا من أراد علو المنزلة والرفعة عند الله فعليه أن يسلك طريق الخليلين وطريق النبيين الكريمين الذين اتخذهم الله عز وجل خليلين وانفرد بهذه المرتبة لتوحيد الله عز وجل ولعلو شأنهما في هذا الأمر. والتوحيد عام في المرسلين وفي سائر الأنبياء وفي المؤمنين، لكن للخليلين من هذه المقامات ومن علو المنزلة ما ليس لغيرهما كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذه التلبية فيها إعلان للتوحيد وإعلان للعبادة وثناء على الله عز وجل بما هو أهل. ثم يكثر من هذه التلبية وهو في طريقه إلى أن يصل إلى مكة وإلى أن يشرع في الطواف. فهذه التلبية هي السنة التي شرعها الله عز وجل لهذا الحاج والمعتمر أن يلبي عندما يدخل في النسك، يشرع في التلبية. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبون حتى إذا ما ساروا شيئا من الطريق بحت أصواتهم لكثرة التلبية ولمداومتهم على التلبية. وينبغي أن ينبه إلى مسألة أن السنة في التلبية أن تلبي منفردا، وليست السنة أن يلبي الناس جماعة مثل أن يلبي رجل ويرددون خلفه كما يفعله كثير من العوام، هذا خطأ. السنة أن تلبي منفردا. والحكمة في هذا والله أعلم أن الإنسان إذا كان مع جماعة يردد كلامهم دون أن يستشعر، وأما إذا كان يتكلم بنفسه فهو يتلفظ ويستشعر ما يقول وهو خالي الذهن من التشويش. أما إذا كان يلبي مع الناس فهو يردد ما يقولون دون أن يستشعر هذه التلبية ومدى أثرها على نفسه. فعليه أن يلبي بنفسه وأن يكون ملبيا لله عز وجل بإرادته، لا يردد وراء الناس ولا يكون مقلدا لغيره، وإنما يلبي بنفسه. ولا بأس إذا لبى هو ولبى غيره في وقت واحد بحكم الموافقة لا بأس، لكن ليس المقصود من التلبية أن يردد الناس خلف رجل أو يلبون جماعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي وكان أصحابه يلبون، الكل يلبي لنفسه. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض أصحابه كان يلبي بغيرها من التلبيات كقول بعضهم لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، فمثل هذه التلبية كان يلبي بها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، كانوا يلبون بمثل هذه التلبية وبالتلبية السابقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته هذه التي ذكرها المصنف هنا، وهي أفضل تلبية وهي أفضل ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا المقام، أن يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف ويكثر من هذه التلبية ومن ذكره ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، يلبي حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وشرع في عبادة أخرى وهي الطواف. فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط. هنا بدأ المعتمر يشرع في أركان العمرة بعد الدخول في النسك، لأن أركان العمرة الثلاثة: الدخول، نية الدخول في النسك وهو أن ينوي بقلبه العمرة، ثم الطواف، ثم السعي. هذه أركان العمرة، هذه أركان العمرة. وأما التقصير فهو واجب من واجبات العمرة. والتلبية السنة، التلبية السنة. وكذلك مما يجب عليه التجرد من المخيط وتجنب أيضا محظورات الإحرام. فإذا وصل إلى البيت شرع في طواف العمرة، وهذا الطواف هو ركن من أركان العمرة. قال المصنف طاف بالبيت سبعة أشواط. كل طواف من مما هو من قبيل النسك في العمرة والحج، وما هو من قبيل التنفل، لا يكون الطواف إلا 7 أشواط، يبدأ بالحجر الأسود وينتهي به، ويجعل البيت عن يساره، فإذا وصل إلى الحجر الأسود قبله واستلمه وكبر الله عز وجل، وإن لم يتمكن من ذلك إذا حاذاه كبر، وإذا كان معه شيء فلا بأس أن يشير إليه، ولكنه لا يقبل ما أشار به، لا يقبل ما أشار به. وأما الركن اليماني فهو يستلمه ولا يقبله، وكذلك إن لم يتمكن من استلامه فإنه لا يشير إليه إذا حذاه، وإنما الإشارة إلى محاذاة الحجر الأسود. ثم يطوف بالبيت 7 أشواط، وليس هناك دعاء مخصوص في الطواف، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الركنين: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يدعو بما شاء ويذكر الله، ولا بأس بقراءة القرآن. وأما ما يردده بعض الناس الآن من شراء الكتب التي هي مشتملة على بعض الأدعية، دعاء للشوط الأول ودعاء للشوط الثاني والثالث، فإن هذه ليست بمشروعة، وكثير من هذه الأدعية فيها اعتداء، ولم يكتبها ولم يصنف هذه الكتب العلماء، وإنما وضعها بعض العوام، وكم انخدع بها كثير من المسلمين. فيأتي في هذا الموطن العظيم وهو يطوف ببيت الله عز وجل وفي صدره حاجات وفي صدره أمور يريد أن يدعو الله بها، فيشغل بهذه الكتب التي يقرأ ما فيها ويردد وهو لا يدري ما يقول. فعلى المسلم أن يدعو الله، أنت ليس بينك وبين الله وصائط حتى يلقنونك الدعاء، ادعو الله، قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني. وعليك أن تأخذ أيضا بعض الكتب التي هي مشتملة على الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عظيمة وشاملة، فتكثر من الدعاء، تحفظ هذه الأدعية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو بها، فإنها أدعية عظيمة وهي مشتملة على خير عظيم لا يمكن للإنسان أن يحيط بلفظه. فإذا ما حفظ بها هذه الأدعية فإنه يوفق لخير كثير، وإن لم يحفظ فلا بأس أن يدعو الله عز وجل بما يريد، لأن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، فقال له: ما تقول؟ فقال: أسأل الله الجنة والنجاة من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. فمن لم يحسن الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله المغفرة، قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، إلى غير ذلك من الأدعية العظيمة. من سأل الله عز وجل الجنة والنجاة من النار سأل الله الخير كله، من سأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة سأل الله الخير كله. فالدعاء ليس كما يظن البعض أنه تكلف وتنطع وسجع، وإنما هو إخلاص لله عز وجل في الدعاء، وتضرع واستشعار. ما تقول تستشعر أنك فقير إلى الله، وتستشعر أنك محتاج إلى الله عز وجل، وأنه لا غنى لك طرفة عين عن ربك وخالقك، وأنك محتاج إليه في الوقاية من الشرور في الدنيا، وأن يقي أهلك وذريتك ومالك هذه الشرور، وأن يوفقك. فإذا استشعر العبد أنه فقير وأنه محتاج إلى الله وأنه مخذول وأنه لا ينفعه أحد، لا مال ولا ولد ولا جاه ولا منزلة، فإنه لا بد أن يحصل له خشوع، ولا بد أن تدمع عينه، فعند ذلك يحصل خير وتوفيق من الله يستجيب له. وكم من إنسان دعا بدعوة فكانت له سعادة الدنيا والآخرة باستجابة الله له في هذه الدعوة. فعلى الحجاج والمعتمرين أن يراعوا هذا الأمر، وهذا موطن عظيم، عندما يطوف ببيت الله 7 أشواط عليه أن يلاحظ هذا المقام العظيم، وهو يطوف ببيت الله، وأنه جاء من مكان بعيد وهو يريد ما عند الله عز وجل، يتضرع إلى الله فيما يريد، ويتجنب أيضا الاعتداء في الدعاء، وهو أن يدعو الله عز وجل ببعض الأدعية التي ليست مما يشرع له، مثل أن يسأل الله منزلة الأنبياء والرسل، أو أن يسأل الله ما ليس له من أموال الناس، أو أن يسأل الله مثلا أن يرزقه أن يتزوج بزوجة فلان، أو أن يوقع بين فلان وفلان ويرزقه زوجته، فهذا لا يجوز، لأن هذا اعتداء على حقوق الناس. لا يجوز له أن يسأل حراما، ولا أن يسأل ما ليس له، ولا أن يدعو بقطيعة رحم، ولا أن يدعو على غيره من المسلمين بغير حق. فعليه أن يدعو الدعاء الذي لا تكون فيه قطيعة رحم ولا يكون فيه اعتداء. ثم إذا فرغ من طوافه صلى خلف المقام ركعتين، يصلي خلف مقام إبراهيم إن تيسر له، وإن لم يتيسر له فلا يزاحم، لأن الصلاة خلف المقام سنة. فإن لم يجد هذا المكان صلى في غيره من المسجد، فكل موطن من المسجد الحرام هو مكان للصلاة. فإذا تركت الزحام وطلبت الرفق بالمسلمين باختيار مكان مناسب للصلاة فأنت مأجور على ما أردت من الخير. ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم يخرج إلى الصفا ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. والسعي يسمى طواف ويسمى سعي، لأنه يطوف بينهما ويسعى بينهما، وهو أن يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. وسيأتي في كلام المصنف تفصيل لما ينبغي أن يكون في السعي، وكذلك سيأتي تفصيل أيضا في الطواف. ثم حلق شعر رأسه أو قصره، فإذا فرغ من الطواف والسعي يحلق رأسه أو يقصر، والتقصير واجب لا بد منه، والحلق أفضل، فإذا قصر أدى الواجب، وإذا حلق يكون قد أدى الواجب وتنفل بحلق رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1، فدل على أن الحلق أفضل. لكن قال بعض أهل العلم أنه إذا كان الوقت قريب، وقت الحج عمرته قريبة، فالأولى أن يقصر حتى إذا ما جاء تحلله للحج كان هناك شعر يستطيع أن يحلق لتحلل الحج. ولهذا قال المصنف ثم حلق شعر رأسه أو قصره، لأنه مخير بين هذا وهذا. والمقصود بالتقصير هو أن يقصر من كل الشعر، ليس المقصود أن يأخذ جزء من الشعر كما يفعل بعض المعتمرين وبعض الحجاج، يأخذ أطراف من الشعر من أحد الجانبين أو من الخلف أو من الأمام ويظن أن هذا هو التقصير، إنما التقصير يكون من كل الرأس، أن يعمم الرأس بالتقصير. قال وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. إذا فرغ من هذه العمرة يكون قد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. لاحظوا كلمة المصنف حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، وأما الذي حرم عليه عموما فلا يجوز، يعني ما حرم عليه من حيث العموم فإنه لا يجوز له أن يستبيحه، وإنما يحرم له ما حل يحل له ما حرم عليه بالإحرام، مثل الطيب ومثل الأخذ من الشعر ومثل إتيان الزوجة، فهذا محرم عليه بالإحرام. فإذا تحلل من عمرته حل له كل شيء.
قال رحمه الله الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين 3 أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك 3.
ثم ذكر الحالة الثانية، وهي أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. فإذا وصل إلى الميقات في هذه الأشهر التي هي أشهر الحج خير بين ثلاثة أشياء، وهي الأنساك الثلاثة المشهورة: الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، مخير بين هذه الأنساك. فالحج وحده هو الإفراد، والعمرة وحدها هو أن يعتمر ثم بعد ذلك يحج في عامه فيكون متمتعا، والجمع بينهما هو القران، أن يقرن بينهما. وأذكر على سبيل الاختصار صفة هذه الأنساك حتى يكون هذا مما يعين على فهم كلام المصنف، وإن كان سيأتي التفصيل في كلام المصنف لصفة هذه الأنساك. أولا، هذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة: التمتع والقران والإفراد. والتمتع هو أن يلبي بالعمرة من الميقات كما ذكر المصنف وكما ذكر صفة العمرة، يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك عمرة، ثم يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل ويفرغ من عمرته. إذن هذا هو عمل المتمتع، إذا فرغ من عمرته بقي في مكة إلى اليوم الثامن، والسنة أن يحرم بالحج من مكة، لا يخرج إلى الحل كما يظن البعض، وإنما يحرم بالحج من مكة في اليوم الثامن، ثم يصعد إلى منى في اليوم الثامن وهو يوم التروية في ضحى ذلك اليوم. والسنة أن يدرك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع في منى، أن يبيت في منى وأن يصلي هذه الصلوات الخمس في منى. الصعود إلى منى يوم التروية سنة، سنة من سنن الحج، وينبغي أن يحرص عليه. ثم في صبيحة اليوم التاسع يصعد إلى عرفة، ويكون صعوده على السنة يكون بعد طلوع الشمس، خروجه من منى في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، وإذا خرج من الليل لا بأس، لكن السنة أن يبيت في منى ويصلي الفجر من اليوم التاسع ويبقى حتى تطلع الشمس، ثم يدفع إلى عرفة، ثم يبقى في عرفة إلى غروب الشمس. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لجميع الحجاج، والصعود إلى منى كما تقدم يفعله كل من المتمتع الذي فرغ من عمرته ثم شرع في الحج، وكذلك المفرد وكذلك القارن، لأن هذه الأعمال مشتركة. ثم بعد ذلك يبقى الحاج في عرفة، ووقوفه بعرفة ركن من أركان الحج، ويجب عليه أن يبقى في عرفة حتى غروب الشمس. إذن الوقوف بعرفة ولو لساعة ركن، ومن وقف ولو لساعة بعرفة فقد أدرك الوقوف. ثم يجب عليه أن يبقى في عرفة إلى غروب الشمس، يبقى في عرفة إلى غروب الشمس، ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة. والسنة أن لا يصلي المغرب إلا في مزدلفة، يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وأول ما يبادر إليه إذا نزل إلى مزدلفة أن يبدأ بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل أن يحط راحله وبادر إلى الصلاة، فيصلي المغرب على صفته ثلاث ركعات، ثم بعد ذلك يقيم للعشاء ويصلي العشاء ركعتين، ثم يبيت في مزدلفة. والمبيت واجب على جميع الحجاج إلا من كان ضعيفا أو عاجزا أو مريضا، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للعجزة والضعفة أن يدفعوا بعد منتصف الليل، وأما من عداهم فيبقون في مزدلفة إلى طلوع الفجر. ثم السنة أن يكثر من الدعاء والذكر في مزدلفة، وإذا تمكن أن يأتي إلى المشعر الحرام فهذا أفضل، وإن لم يتمكن وقف في مكانه وجلس في مكانه الذي هو فيه وأكثر من ذكر الله. ثم السنة أن يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، ثم يذهب إلى منى. والسنة أيضا أن يلتقط الحصى، أن يلتقط 7 حصيات لرمي جمرة العقبة في اليوم الأول، أن يأخذها من مزدلفة أو من الطريق. والسنة أن لا يأخذ أكثر من 7 حصيات، ليس كما يظن البعض الآن أن الحصى لابد أن يأخذ من مزدلفة، السنة أن يأخذ 7 حصيات فقط. ذكر العلماء الحكمة من هذا أن رمي جمرة العقبة هو تحية منى، فإذا وصل إلى منى لا ينشغل بشيء، لا بلقط الحصى ولا بغيره، وإنما يبادر إلى رمي جمرة العقبة، فيكون أدى تحية منى لرمي جمرة العقبة، فينطلق إلى منى ويبدأ برمي جمرة العقبة. ثم بعد ذلك إذا كان متمتعا، ونحن نتحدث عن صفة التمتع، ينحر الهدي، والمتمتع يجب عليه هدي، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل. ثم بعد ذلك يتحلل التحلل الأول، تحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير، أو برمي جمرة العقبة وبطواف الإفاضة وسعي الحج للمتمتع، فيتحلل ب2 من 3، رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير أو طواف الإفاضة. وأما نحر الهدي فليس له علاقة بالتحلل، ولكن السنة أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى للحج بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع سعيه الأول لعمرته، فهو لم يسعى للحج، فإذا طاف طواف الإفاضة يوم النحر سعى لحجه، سعى لحجه، فيكون بذلك أدى ركنين من أركان الحج، وهما طواف الإفاضة وسعي الحج. ثم بعد ذلك يرجع الحاج إلى منى، ويجب عليه المبيت تلك الليلة وهي ليلة 11، ثم يستقبل في صبيحتها اليوم 11، ويبقى إلى أن تزول الشمس، وزوالها هو توسط الشمس في وسط السماء، وهو وقت الظهر، فعند ذلك يكون بداية الرمي بعد زوال الشمس، يبدأ برمي الجمرات 3، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فيبدأ برمي الجمرة الصغرى 7 حصيات، ثم يأخذ على يمينه ويتقدم ويدعو طويلا. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بمقدار ما يقرأ القارئ سورة البقرة، ثم ينطلق إلى الجمرة الوسطى ويرميها 7 حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ عن يساره ويتقدم قليلا ويدعو طويلا، ثم ينطلق إلى جمرة العقبة ويرميها 7 حصيات ولا يقف عندها. والسنة بل الواجب أن يرتب هذه الجمرات، الواجب أن يرتب رمي هذه الجمرات، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ثم يرجع إلى مكانه الذي هو فيه في منى، ويكثر من الذكر والدعاء، ويصلي الصلوات قصرا ولا يجمع بينها، فإذا أمكن أن يصلي في مسجد الخيف مع الإمام، ويحضر الدروس وما يلقى على الناس في ذلك المسجد، وهناك دروس مكثفة تقام الآن، فهذا طيب وحسن، وإن لم يتمكن صلى في المكان الذي هو فيه، ويحرص على صلاة الجماعة، ثم يبيت ليلة 12، ثم يستقبل في صبيحتها اليوم 12، ويرمي الجمرات كما فعل في اليوم 11. فإذا أراد التعجل خرج قبل غروب الشمس من اليوم 12، وأما إذا غربت عليه الشمس يجب عليه المبيت، لأن الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فرخص في التعجل في اليومين، أما من أدركه الغروب فهو لم يتعجل في اليومين، وإنما تعجل في الليل، وهذا دخول لليلة التي صبيحتها ليلة 13، فإذا لم يتعجل بات تلك الليلة في منى، ثم بعد الزوال من اليوم 13 يرمي الجمرات كما فعل في اليوم 11 والثاني عشر، ويكون بهذا أتم أيام التشريق ورمى الجمرات كلها في اليوم 13 كما فعل في اليومين السابقين، وهذا أفضل وأكمل. ثم بعد ذلك يكون الحاج قد فرغ من أعمال الحج ويبقى عليه طواف الوداع. فطواف الوداع إذا أراد أن يغادر ذهب إلى مكة وطاف طواف الوداع وخرج ولا يبقى بعده، وأما إذا أراد البقاء في مكة فله أن يبقى ما شاء الله أن يبقى ويمكث في مكة إلى أن يقضي حاجاته، ثم إذا أراد السفر طاف طواف الوداع وخرج من مكة. هذه هي أعمال الحج. وقد ذكرنا صفة التمتع وهو أن يأتي بالعمرة ثم يلبي بالحج من مكة. وأما المفرد والقارن فعملهما واحد، سوى أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه شيء. فالمفرد هو الذي يلبي بالحج من الميقات، يقول لبيك اللهم حجا، ثم يذهب يلبي إلى أن يصل البيت ثم يطوف طواف القدوم. المعتمر طاف لعمرته والحاج يطوف طواف القدوم، وكذلك القارن، القارن والمفرد يطوفان طواف القدوم. وطواف القدوم سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم للمفرد وللقارن. فإذا طاف طواف القدوم يشرع للمفرد والقارن أن يسعي سعي الحج بعد طواف القدوم، ولهما تأخير السعي مع طواف الإفاضة كما يفعل المتمتع. أما المتمتع فإنه لا يسعى بعد فراغه من عمرته، لا يطوف ولا يسعى، لأن طوافه الأول للعمرة وسعيه بعدها أيضا لعمرته. فالمتمتع لا بد أن يكون سعيه بعد طواف الإفاضة، أما المفرد فله أن يسعى لحجه بعد طواف القدوم، ثم بعد ذلك يشترك جميع الحجاج المفرد والقارن والمتمتع في الصعود إلى منى يوم التروية، والصعود إلى عرفة، والمبيت في مزدلفة، ورمي الجمار والتحلل، كلهم يشتركون في هذه الأعمال. ثم بعد ذلك تأتي المفارقة في يوم النحر بعد أن يؤدي الجميع طواف الإفاضة، فالمتمتع لا بد أن يسعى لحجه. وأما المفرد والقارن إذا كان سعيا بعد طواف القدوم فليس عليهما سعي. ثم بعد ذلك يرجع الحجاج إلى منى ويبيتون تلك الليالي، يبيتون ليلتين لمن تعجل وثلاث لمن لم يتعجل، ويرمون الجمرات كما تقدم، ثم طواف الوداع وهو واجب على الجميع. فهذه هي الأنساك الثلاثة، وأفضل هذه الأنساك هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وأرشد أصحابه إلى أن يتحللوا من حجهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي فإنه لا يتحلل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه فمنعه من التحلل. قال المصنف: فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة، خيرهم بين هذه الأنساك لأنها جائزة لهم، وكل من أحرم بنسك من هذه الأنساك فإن نسكه صحيح باتفاق أهل العلم، لكن الخلاف بين أهل العلم في أي هذه الأنساك أفضل، أي هذه الأنساك أفضل. نعم.
قال رحمه الله: لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما.
بعد أن بين المصنف رحمه الله أن هذه الأنساك الثلاثة جائزة بين السنة والأفضل، قال لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة، إن لم يكن معه هدي إذا جاء إلى الميقات السنة أن يحرم بالعمرة، ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأنه ذكر أن من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج فليس له إلا أن يحرم بالعمرة. كذلك من وصل إلى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، لكن السنة أن يحرم بالعمرة، كما أن من قدم على المواقيت في غير أشهر الحج يحرم بعمرة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم إلا من كان معه هدي. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالقران على الصحيح من أقوال أهل العلم وكان معه هدي، وأمر أصحابه وهو في الطريق بأن يجعلوا نسكهم عمرة، من أحرم بالحج أن يفسخ الحج إلى عمرة، وكذلك من كان قارنا أن يفسخ نسكه إلى عمرة. ثم أكد عليهم هذا الأمر لما وصلوا مكة، وأمرهم أن يطوفوا ويسعوا ويتحللوا. ولما استشكل بعضهم حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمرهم ولم يتحلل، فقال لهم لولا أني سقت الهدي لتحللت ولجعلتها عمرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من التحلل هو سوق الهدي، ومن ساق الهدي ليس له أن يتحلل حتى ينحر هديه، وليس له أن ينحر الهدي إلا في يوم النحر، ولهذا لا يتحلل. وأما من عدا ذلك ممن أحرم بالإفراد أو القران فالسنة أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. قال إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر، لأنه إنما ينحر الهدي يوم النحر ويتحلل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، السنة من ساق الهدي أن يجمع بين الحج والعمرة، لأنه يأتي بنسكين، فإذا فاته التمتع فإنه يحرم بالحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وكان قد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرة. من ساق الهدي وكان قد أهل بعمرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين العمرة والحج، فهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه من لم يكن معه هدي أن يعتمر وأن يكون متمتعا، ومن كان معه هدي وقد أحرم بالعمرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكون قارنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه للتمتع ووجه إلى القران لمن كان معه هدي، من كان معه هدي وأحرم بعمرة فإنه وجهه إلى القران، وأما من لم يكن معه هدي فإنه وجهه إلى أن يعتمر ثم يتحلل حتى يكون متمتعا. ثم قال وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، أن يكون قارنا، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر، لأنه لا يتحلل إلا بعد نحر الهدي ويكون هذا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن، كذلك الذي أحرم بالحج فإنه يبقى على إحرامه، إذن كل من ساق الهدي يبقى على إحرامه ولكن إن أحرم بعمرة فإنه يقرن بينها وبين الحج، وإن كان أهل بالحج فإنه يبقى حتى يتحلل يوم النحر. نعم.
الذي يحرم للحج وحده يسوق هدي؟
نعم، الهدي واجب وسنة. إذا ساق الهدي للقران أو للتمتع فهذا الهدي واجب، وإن ساق الهدي للتنفل وسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وساق 100 من الإبل، ومعلوم أن الذي يجب عليه إنما هو واحد، ولكن ما زاد فهو نفل. فمن ساق الهدي معه للواجب، لهدي الواجب أو النفل، فإنه لا ينحر هديه حتى يتحلل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم.
ثم قال المصنف: وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه الذي أحرم به، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة، أن يفسخ الحج إلى عمرة، ويكون هذا قبل طوافه، قبل أن يشرع في الطواف، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، فيكون بهذا فرغ من عمرته، ثم يلبي بالحج من مكة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك. ثم إن المصنف استدرك في حق من كان يخشى فوات الحج والوقت ضيق، ويخشى أنه إن اعتمر أنه يفوته الحج، مثل من جاء في اليوم التاسع، ويخشى أنه مع الزحام لو اشتغل بعمرته أنه يفوته الحج، فمثل هذا له أن يبقى على إحرامه، لأن فسخ الحج إلى عمره مستحب وليس بواجب، فمن بقي على إحرامه فإنه لا شيء عليه. وإن كان قول لابن عباس أنه من طاف وسعى بالبيت فقد أحل شاء أم أبى، هذا قول لابن عباس، لكن على الصحيح أنه لا يتحلل إلا بنيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم للتحلل، ولو كان من طاف وسعى قد أحل فالنبي صلى الله عليه وسلم لقال لهم بعد طوافهم وسعي: قد تحللتم بطوافكم وسعيكم وتقصيركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يقصدوا التحلل، فدل على أنه لا بد من النية في التحلل. نعم.
قال رحمه الله: وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
ثم نبه المصنف أن المحرم إذا خاف أن لا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، استحب له أن يقول عند إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذه اللفظة هي التي وردت في الحديث، كما جاء في حديث ضباعة بنت الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له: إني أريد الحج وإني شاكية، قال: حجي واشترطي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال بعض أهل العلم: وليس المقصود هو هذا اللفظ، بل إنه إن قال: إن مرضت فأنا في حل، أو إن عرض لي عارض فأنا في حل من نسكي، أو كلمة نحوها، فإنه يصح الاشتراط بهذه الصيغة، لكن هذه الصيغة هي محل اتفاق بين أهل العلم وهي أكمل، وهي التي وردت في الحديث. قال لي حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، شاكية يعني مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، يعني أنا في حل من النسك الذي أحرمت به في المكان الذي حبستني فيه أو في المكان الذي أدركني فيه المرض. والحديث متفق عليه، وهذا على الصحيح أنه لا يكون الاشتراط إلا للمريض أو من كان شبيها بالمريض كالذي يخشى العدو أو يخشى أن يعرض له عارض. وأما غيرهم فإن السنة أن لا يشترطوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجه من كان معه من الحجاج وما فعل هذا، فدل على أن هذه السنة هي في حق من كان مريضا أو كان يخشى أن يحبس عن البيت لسبب من الأسباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله فائدة هذا الاشتراط، أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه، جاز له التحلل ولا شيء عليه. وأما إن لم يشترط فإنه يكون محصرا، فإنه يحرق رأسه ويذبح ذبيحة ويذبح هديه إن كان معه، وإن لم يكن معه اشترى فدية وذبح وتحلل بذلك. لكنه إن اشترط فليس عليه شيء، وليس عليه أن يهدي هديا ولا أن يذبح ذبيحة، وإنما يشترط وإنما يتحلل من نسكه بشرطه الذي اشترطه على ربه. نتوقف عند هذا الموطن من هذا الكتاب، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم.